بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم جميعا نرحب بشيخنا وفخرنا وعلامتنا ودبلوماسيتنا الشيخ محمد حسن الدلو باسم جميع الطلاب، بل وباسم جميع الموريتانيين، بل وأكثر باسم جميع الحاضرين، بل وباسم جميع المشاهدين أيضا. خير ما نفتتح به هذه المحاضرة آية من كتاب الله عز وجل مع القارئ محمد الحاج المحمود، فليتفضل.
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. ولو آمن أهل الكتاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اتحاد الطلبة الموريتانيين في تركيا بالتعاون مع جمعية بوابة إفريقيا يستهل مخيمه الأول، والذي ينظمه هذه الأيام بمحاضرة بعنوان الشباب والوقت، الشباب واستغلال الوقت، وهو شيء نحتاجه جميعا في إدارة وقتنا، في حفاظنا على ما نملكه في الحقيقة من رأس مال لا يعوض. هذا هو عنوان المحاضرة. وقبل أن نبدأ، العلاقة مرادية تنزيها ترحيب بالفصحى أو بالعامي.
هون ترحيب بالشيخ توف، تجل ثوابت مع الشيخ جد. مرحبتي قبل مجيك كانت هون حاني، وخيرت من بين يديك قعدت ما خلاها تعرف فيك اللي فيك وعاطيها معناه. وبليدة يفل الشيء اللي ما كفر وطاها فلا هي يبقى شيء متعدل مجاه.
عادي عادي
مرحبتي قبل مجيك كانت هون تحانيك وخيرت من بين يديك قعدت ما خلاها تعرف فيك اللي فيك وعاطيها معناها. وبليدة يفل الشيء اللي ما كبعد وطاها فلا هي يبقى شيء متعدل مجاه.
شكرا جزيلا للأخراج. الآن نبدأ إن شاء الله مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذه العشية المباركة في هذه العشر التي هي أحب أيام السنة إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها عشر ذي الحجة المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، وإنما هيأنا للاستخلاف في الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهما حكمتان عظيمتان ميزنا الله بهما. فقد جعل الله هذا الجنس البشري مهيئاً لأن يكون خلفاء في الأرض بما كرمه الله به من أنواع التكريم، فقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجعل الله لنا خمسة أعمار، العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم ببطن نعمان وهو وادي عرفة، فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم أقروا له بالربوبية إذاك، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وقد خلد الله ذلك في كتابه فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبين الله هذه القصة بقوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا الوقت دخلنا فيه حيز الوجود، وذلك أننا وجه إلينا الخطاب فأحسننا الجواب، فوجه إلينا ربنا الخطاب فقال: ألست بربكم؟ فأحسننا الجواب فقلنا: بلى. وبقي معنا من هذا العمر الأول أمران: الأمر الأول التعارف الذي يحصل بين الوجوه التي تراءت في ذلك الوقت، فتبقى بينها معرفة في النفوس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والأمر الثاني الفطرة التي فطر الله الخلائق عليها جميعا، فالخلائق جميعا مفطورون على أنهم عباد وأنهم محتاجون إلى رب ومحتاجون إلى دين وإلى أمر ونهي. ولو ولد مولود في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم فعقل، فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يكبر في صدور الناس، لأن الإنسان بفطرته عبد وهو محتاج إلى شيء يعبده. ولذلك إذا مسه الضر لا بد أن يرفع يديه، ولا بد أن يكون في ذهنه في فطرته أن فوقه معبودا يعبده. حتى فرعون الذي فسدت فطرته مع ذلك قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولم يقل احفر لي بيرا. فهو يبحث عن الرب لكن لا يبحث عنه إلا في العلو. قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها يفسدها بعض المفسدات في هذه الحياة، من مفسداتها التكبر، فكل متكبر تفسد فطرته، ولذلك قد يقول بلسانه على خلاف ما في قلبه أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، لأنه تكبر وطغى وبغى فقال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه ليس ربهم وأنه لم يخلق أحدا منهم ولم يبني هذه السماوات العلى ولم يفرش الأرض ولم ينبت النبات ولم ينزل المطر ولم يرزق ولم يخلق، فهو موقن بذلك، ولكن الكبر أفسد فطرته فقال ما يخالف الفطرة، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. والمفسد الثاني من مفسدات الفطرة هو العناد، وهو مرض يصاب به بعض الناس، وهو عبارة عن لوثة في العقل، فالإنسان العاقل السليم إذا سمع الحق قبله، والإنسان الذي في عقله لوثة إذا سمع الحق لم يقبله وجادل وبادل وسعى لأن يتملص ويتخلص مما يسمعه من الحق، وهذا النوع يسمى العناد، وهو وصف ذميم في الإنسان، ويمدح الإنسان بخلافه. إذا كان الإنسان ليس صاحب عناد فذلك مدح فيه، كما قال الشاعر لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. فهذا الرجل يقول ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه، ويبين أنه ليس كأولئك المعاندين، أنه يقول ولا بألد له لوثة في عقله لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، إذا نهيته عن أي شيء يتعبك بالمعايات والمجادلة. فأصحاب المعايات والمجادلة إذا أخبرتهم بأي خبر لا بد أن ينطلقوا من منطلق الشك والتكذيب أولا، وإذا ظهرت لهم الحجة لا يرجعون، لأنهم أصحاب عناد كبني إسرائيل، فإنهم عرفوا أن موسى عبد الله ورسوله وأنقذهم الله به من فرعون وجنوده ومن العذاب الأليم، ورأوه حين ألقى عصاه فأكلت ما أفكه السحرة، ورأوه يدخل يده في كمه ويخرجها بيضاء من غير سوء، ورأوه عندما ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومع ذلك آذوه بأنواع الأذى، وقد بيّن الله ذلك في كتابه، قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلذلك هم معاندون في كل شيء، لما أمروا بالسجود أن يدخلوا الباب سجدا لم يفعلوا، ولما نتق الله الجبل فوق رؤوسهم فكان كالظلة بقوا ساجدين على أطراف جباههم ولم يسجدوا على وجوههم كما أمروا، وما ذلك إلا للعناد، فالعناد مفسد للفطرة. والمفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد، والتقليد ثلاثة أنواع: تقليد الآباء والأجداد، وهذا حجة مكذب الرسل، فكل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لا بد أن يكون له مكذبون، والمكذبون حجتهم وحيدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فكل مكذب الرسل يفعلون كذلك، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فحجتهم جميعا تقليد الآباء والأجداد فقط. والنوع الثاني من التقليد تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دنيوية، فكثير من الناس مقلد للزعماء كما كان أهل مصر في زمان فرعون، فقد قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فما قاله الزعيم والرئيس صفقوا له وما أمر به يطاع، حتى لو لم يتجني من ذلك أي فائدة ولم تتوقع من ورائه أي نفع فإنك تطيعه لمجرد التقليد، وهذا التقليد مذموم يفسد الفطرة. والقسم الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء والزعماء والأخلاء. فكل إنسان له نظراء وأخلاء ومخالطون يقلدهم في بعض الأمور التي لا يفهم فيها نفعا ولا يجد فيها فائدة، فقط رأى أصحابه فعلوها ففعلها مع أصحابه. وهذا النوع من التقليد لا شك مذموم، وكثير من تصرفات الشباب إنما هي تابعة لهذا النوع من التقليد. رأوا بعض الناس يلبسون نوعا من اللباس أو يشربون الدخان ويفعلون أفعالا معينة ففعلوا مثل ما يفعل أولئك تقليدا لهم فقط، من غير أن يلاحظوا نفعا ولا فائدة في ذلك. فهذا التقليد يفسد هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والعمر الثاني هو هذا العمر الذي نحن فيه، وهو عمر الإنسان فوق الأرض، بدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا العمر هو العمر المركزي في حياة الإنسان، لأنه الذي يتوقف عليه مستقبله، وهو الذي ينتج فيه ما ينفع أو ما يضر. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذا العمر الذي نحن فيه هو أهم أعمالنا، لأنه يترتب عليه كل ما بعده. والله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون الأمهات لا نعلم شيئا، ولكنه هيأ لنا وسائل العلم فآتانا السمع والبصر والفؤاد، ودلنا بأنواع الدلالات على الحق وعرفنا إياه، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا عظيما. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى لم يخرجنا إلا وقد مهد لنا هذه الأرض، فجعلها مهادا لنا كفاتا أحياء وأمواتا، تحمل الأحياء على ظهرها وتستر الأموات في بطنها، فهيأ الله لنا فيها هذا الأكسجين الذي نتنفس به، وهذا الماء الذي نشربه، وهذا النبات الذي هو غذاؤنا، وهذا الحيوان الذي نحتاج إليه، كل ما نحتاج إليه هيأه الله لنا في هذه الأرض، فجعلها صالحة للسكنى بخلاف غيرها من الكواكب التي ما هيأها الله لذلك. هيأها الله لنا قبل أن يخرجنا إليها، فأخرجنا إلى هذا العمر وكل شيء ممهد أمامنا مهيأ، نجده جاهزا أمامنا، السكنى والمعاش واللباس والعلم والعلاجات والملذات والشهوات، كل ما نحتاج إليه في حياتنا في علم الله جعله لنا جاهزا عند ميلادنا، نجده أمامنا في هذه الدار. يبقى فقط كيفية قسمته والوصول إليه، هذا ليس إلينا، فهو قسمة الله سبحانه وتعالى، وهو العدل الحكم، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا العمر المركزي آتانا الله فيه فترة إعفاء، فمن منكم يدرس القانون أو يدرس الاقتصاد يعلم أن كل مؤسسة جديدة تحتاج إلى فترة إعفاء، لا تدفع ضرائب ولا تدفع أقساطا إذا كان عليها ديون، تعطى فترة إعفاء حتى تقوم على أرجلها. الله سبحانه وتعالى أتانا فترة إعفاء وهي ما قبل البلوغ، لا يكتب علينا فيه أي شيء من الأعمال السيئة، ويكتب لنا فيه كل شيء من الأعمال الصالحة. كل عمل صالح قلناه منذ الميلاد أو فعلناه فهو مكتوب في ميزان الحسنات، وكل عمل سيء عملناه في هذه الفترة معفو عنه لا يكتب. فهذه فترة إعفاء أنعم الله بها علينا. بعدها عند البلوغ تبدأ الأقلام تكتب، ونكون جميعا تحت الرقابة الدائمة، وهذه الرقابة هي خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى أقرب إلى كل واحد منا من تفكيره، لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فقد جعل الله مع كل واحد منا ذكرا كان أو أنثى 21 ملكا يشهدون عليه بأعماله، كل واحد من البشر معه 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك مكلف بها، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة يحفظونه، وبعد ذلك الشهود وهم يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفع الذين باتوا في الناس عند صلاة الفجر ويرتفع الذين ظلوا في الناس عند صلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ثم بعد ذلك الرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكل أمة بعث الله فيها نبيا من الأنبياء هو رقيب عليها وشهيد عليها بأعمالها، وهذه الشهادة لا يمكن جرحها، فما من أمة من الأمم إلا وفيها نبي يشهد عليها بأعمالها، ولذلك قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك على شهيدا على هؤلاء، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فالناس الذين ترونهم الآن وتخالطونهم هم شهداء الله على من حولهم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ويخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول بلى، فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه الشهادة بيّنها الله في كتابه في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، فكل واحد منا يخاصم نفسه يوم القيامة فتشهد عليه نفسه بأعماله كلها بين يدي الله، وكل إنسان منا يأتي يحمل طائره في عنقه يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي شاهدا، فتشهد عليه العينان بما رأتا والأذنان بما سمعتا واللسان بما قال والأنف بما شم والفم بما أكل والبطن بما ذاق والفرج بما نال واليدان بما بطشتا والرجلان بما مشتا، تشهد عليه كل أطرافه بما فعل، ولذلك قال الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وقال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فتشهد هذه الجوارح كلها بين يدي الله، والغريب أن اللسان يشهد بعد أن يخرج من الفم، فالفم يختم عليه يختم على أفواههم، ولكن اللسان يمثل للإنسان خارجه فيشهد عليه، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. و هذه الشهادة هي التي بينها الله في قوله كل نفس بما كسبت رهينة، إن كل نفس إلا عليها
ما عليها
ما كل نفس إلا لما عليها حافظ أو لما عليها حافظ، فالحافظ هذا هو شهادتها على نفسها. فلذلك لا بد أن ندرك أننا لم نترك سدى ولم نهمل في هذا العمر القصير، وهذا العمر جعل الله لنا فيه ثلاث وسائل للنجاة من عذاب الله. الوسيلة الأولى أو ما يمكن استغلاله هو عمر هذه الحياة الدنيا، فهذه الدار هي دار العمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، فما لم يعمله الإنسان الآن لن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فهذا العمر هذه الدار هي دار العمل، وإذا انتهت الدنيا وخرجنا من هذه الأرض إلى الساهرة فليس متاحا للإنسان أن يسجد سجدة واحدة ولا أن يصوم يوما واحدا ولا أن يقول لا إله إلا الله، فقد حيل بينه وبينها. فالعمل كله إنما يكون في هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض، أما على الساهرة أو في الجنة أو في النار ليست الفرصة متاحة للعمل لا للخير ولا للشر. ثم بعد ذلك الأمر الثاني أو الفرصة الثانية المتاحة هي حياتنا نفسها، فهذه الحياة وقتها مثل بقاء الإنسان على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فما من أحد يجلس على كرسي الحلاق وهو يريد البقاء الأبدي السرمدي على ذلك الكرسي، وإنما يجلس عليه ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره. فكذلك هذه الدار نحن الآن نشغل فيها ما شغله من سبقنا، فكل المساكن التي نسكنها قد سكنها من قبلنا قوم انتقلوا فعمروا القبور بعد أن عمروا القصور، وكل نعمتنا نعم الله بها علينا الآن قد نالها قبلنا أقوام، ولكنهم خرجوا منها وسلبوها وتركوا ما خولهم الله وراء ظهورهم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذه هذا العمر هو فرصة الإنسان ليعمل، وإنما هو ثواني ودقائق وساعات وأيام وليالي وشهور وسنوات ثم ينقطع وينتهي، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وهو رأس مال الإنسان، فما لم يعمله فيه لا يمكن أن يجده أبدا، فلذلك لا بد من استغلاله، ولا بد أن يدرك الإنسان أن إضاعة هذا العمر هي محض السفه، فكل من ضيع شيئا من وقته الآن فلم يشغله في حسنة المعاد أو درهم المعاش فإنه من الخاسرين. ولذلك أقسم الله على هذا فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم، فقد جعل الله لنا من أنواع النعم ما لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم الكثيرة التي لا تحصى لها آجال كآجالنا، فكل نعمة أنعم الله بها علينا لا تدوم، النعم كلها لا تدوم. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظروا إلى ما يسأل عنه الإنسان من الأمور الأربعة عند موقفه بين يدي الله، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه أربعة أمور يسأل عنها الإنسان بين يدي الله، وفيها سؤالان عن العمر، سؤال عن الشباب وحده وسؤال عن بقية العمور جميعا. فلا تزول قدماه موقوفا بين يدي الله حتى يجيب عن هذا السؤال. ولذلك كان لابد أن يدرك الإنسان أن هذا العمر حجة قائمة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الناس جميعا يغدون في كل يوم من الأيام، كل يوم تطلع فيه الشمس هو عبارة عن فرصة أتيحت للإنسان أن يعمل خيرا، أن يقدم شيئا لنفسه، أن يفيد أبناء جنسه، أن يفعل أي شيء نافع أتيحت له الفرصة في هذا اليوم. فإذا أسلم نفسه إلى بارئها عند النوم ونهاية اليوم فإنه سيختم على عمل ذلك اليوم ويعرض عليه بين يدي الله، وقد كتب ما فيه من الخير والشر في ذلك الموقف العظيم. هذا العمر قصير إذا قورن بغيره من الأعمار، فأنتم تعرفون من مات ممن هو أكبر منكم وممن هو أصغر وممن هو معاصر. وكل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة، منهم من يموت بالأمراض والسرطانات وغيرها، ومنهم من يموت بحوادث السير، ومنهم من يموت من غير علة ولا مرض، منهم من يموت في نومه، ومنهم من يموت بنوبة قلبية، ومنهم من يموت بموت الفجأة. كلهم يموتون وكلهم يداركون فيجتمعون، فأهل المقبرة لا فرق بين من قبر في هذه العشية ومن قبر قبل 1000 عام، فهم جميعا اجتمعوا وشاهدوا ورأوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانتقلوا من هذه الدار بالكلية. ولذلك لا بد أن ندرك أن العبرة ليست بنوع الموتة التي يموتها الإنسان، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. فالجميع ميتون كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن العبرة بما بعد الموت، فالله تعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فما بعد الموت هو الأهم، لأن الإنسان سيحاسب على كل ما أنعم الله به عليه وكل ما أمره به وكل ما نهاه عنه. ولذلك لا بد أن يدرك أنه في هذه الحياة لا بد أن يشتغل ويستغل فرصته قبل زوالها وفواتها. وقد ثبت في السنن الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك هذه الشواغل التي تشغل الإنسان عن العمل تأتي وهي آتية لا محالة، إما غنى يطغيه، وإما فقر ينسيه، وإما مرض يفسد عليه حياته، وإما هرم يفنده فيردع عقله إلى صبوته، وإما موت يجهز عليه، وإما الدجال والفتن العظمى، وإما الآخرة والخروج من هذه الدار. فلذلك لا بد أن يبادر الإنسان بالعمل هذه الأمور كلها، وأن ينتج في هذا العمر القصير ما عسى أن ينفعه بين يدي الله، وأن يدرك أنه عند العرض على الله سيوضع الميزان بين يديه، له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال كلها يجسمها الله حتى تكون صالحة للوزن. فكل كلمة قالها وكل نظرة نظرها وكل فعل فعله سيوضع يجسم فيوضع في الميزان بين يديه، إما في كفة الحسنات وإما في كفة السيئات. والوزن يومئذ الحق، فالوزن بمقاييس الذر كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تقوم هذه الأرض فتقف فتتكلم بلسان فصيح فتشهد على كل إنسان بما عمل عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أن يخرجون من الأرض عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينصلون، يصدر الناس فصدورهم إنما هو للعرض والمحاسبة والوقوف، فلذلك قال ليروا أعمالهم، فهذا الصدور وهم أفواج متفاوتون فيه ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، هذا أقل شيء، والذرة صغار النمل، أصغر شيء في النمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا بد أن يدرك الإنسان خطر هذا العمر وأهميته، وأن يدرك أن الإنسان فيه عليه تكاليف كثيرة وعليه واجبات كثيرة، وأنه إذا أهمل وأخر فإهماله ضرر عليه. فأنت الآن تقول عندما أبلغ كذا وكذا من العمر فسأكون من الصالحين، هل ستبلغ ذلك؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إذا بلغت ذلك هل ستبلغه بنفس القوة التي أنت بها الآن؟ هل تبلغه وأنت ممتع ببصرك أو بسمعك أو بعقلك أو بحركتك وقواك؟ كم رأيت من إنسان فقد بصره أو فقد سمعه أو فقد عقله أو شلت جوارحه أو حيل بينه وبين العمل والإنتاج بمرض أصابه، إما في العضلات والأعصاب وإما في عقله وتفكيره وإما في بدنه، فلذلك لا يضمن لك البقاء. فلهذا لا بد أن تدرك أنك الآن ممتع بهذه الحواس، وأنك إذا لم تبادر لاستغلالها فهي ترة عليك وحجة عليك بين يدي الله. ولهذا فإن الناس في النعم على أربعة أقسام. القسم الأول لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم آمنا في سربه، معافا في جسمه، لا يشكو ضعفا في عضلة قلبه، ولا سرطانا في كبده، ولا فشلا في كلاه، ولا مرضا آخر في أي جارحة من جوارحه، لا يحس بهذه النعمة فلا يشكرها لله. فإذا فقد ذلك وجاء التشخيص الطبي أنه مصاب بالمرض الفلاني أو بالسرطان الفلاني، حينئذ يتذكر ما كان فيه من النعم، وهيهات هيهات لا ينفعه ذلك، لأنه قد خرج منه بدون فائدة ولم يستغله ولم ينتفع به. النوع الثاني يعرفون النعمة بوجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، وجدوا أنفسهم أقوياء أصحاب عضلات مفتولة، وجدوا أنفسهم أهل سمع وبصر ونشاط، وجدوا أنفسهم أهل عقول وتفكير، وجدوا أنفسهم أهل قرائح وفهم، وجدوا أنفسهم أهل ذاكرة قوية وحفظ، وجدوا أنفسهم أهل الإنتاج وعقل وتفكير، لكن لم يدركوا من أين أتاهم ذلك، ولم يعرفوا أن الله يعطي هذه النعم ويحرم منها من شاء، يعطيها من شاء ويحرم منها من شاء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فلذلك هؤلاء لم يعرفوا نعمة الله لأنهم ما عرفوا من أين هي، وإنما كان حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث عرفوا النعمة بوجودها وعرفوا من أين أتت وأنها من الله، ولكنهم انشغلوا بالنعمة عن شكرها، فهم مشغولون بما آتاهم الله من الصحة والفراغ والمال والشباب والعقل والتدبير والتفكير عن صرفها في مرضاة الله، شغلوا بها عما خلقوا من أجله. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فإنهم فاتهم شغل هذه النعمة فيما يقرب من الله، ولذلك كانوا من المفرطين، وقد حرم الله ذلك ونهى عنه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهؤلاء مغبونون عرفوا النعمة وعرفوا أنها من عند الله ومع ذلك لم يستفيدوا منها شيئا. القسم الرابع الذين عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم واستغلوها فيما يجيهم بين يدي الله فكانوا لله من الشاكرين. وهؤلاء هم أقل عباد الله كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. عرفوا أن كل نعمة معها كتاب يبين طريقة استعمالها ككل جهاز اشتريته من السوق معه كتاب يبين طريقة الاستعمال. فكذلك هذا البصر معه كتاب يبين طريقة الاستعمال ما يحل لك نظره وما لا يحل لك نظره. هذا السمع جهاز معه كتاب يبين لك ما يحل سماعه وما لا يحل لك سماعه. كل جارحة من جوارحك هي جهاز معها كتاب يبين طريقة استعمالها وما يحل استعماله فيها وما لا يحل. فلذلك من صرفها فيما أذن له فيه فهذا الشاكر لله. والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، أن يصرف ما أولاه الله من النعم في رضا الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون فعلا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وبعد هذا العمر يأتينا العمر الرابع، يأتينا العمر الثالث أقصد، وهو العمر تحت الأرض، عمر البرزخ، وهو العمر بعد الموت، ولا بد أن نفكر فيه جميعا. فلا بد أن يستحضر كل إنسان منا تلك اللحظة التي يخرج فيها من بيته أو من مكانه الذي مات فيه، يحمله الناس لا حراك به ولا منازعة ولا مدافعة. خذا طرفي ثوبي فجراني إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. فيقلبه الغاسلان كيف شاء ويغسلانه ويكفنانه، ثم بعد ذلك ينقل فيحفر له في هذه الأرض حفرة موحشة مظلمة ليس فيها هواء ولا ماء ولا راحة، وفيها من الوحشة والبعد عن كل ما يألفه الشيء الكثير. هذه الحفرة هي أمامنا جميعا، وما منا أحد إلا وهو ينتظرها وله موعد معها. فلا بد أن يفكر الإنسان فيما يقدم أمامه. فأول ما يواجه الإنسان فيها عندما يضجع في قبره الضجعة التي يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان محجوبا عنه من الغيوب. عالم الغيب بيننا وبينه حجاب الآن، بمجرد الموت وأن يوضع الإنسان في تلك الحفرة يكشف عنه الحجاب، يشقق الحجاب فيرى ما كان محجوبا عنه من عالم الغيب. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبعد ذلك ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وبعد ذلك سؤال القبر، سؤال الملكين ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وبعد ذلك عرض العمل إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا أتاه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. ثم بعد ذلك يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، وتستمر مشاهد هذا العمر العجيب الذي ينسي الإنسان كل ما سبق. فالليلة الأولى في القبر ينسى بها الإنسان كل ليلة مرت عليه خيرا كانت أو شرا. ولذلك جاء في الحديث ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها وليلة صبيحتها يوم القيامة. ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها هذه ليلة موحشة. ولذلك قال أحد الشعراء وقد ماتت زوجته وتركت بنتا صغيرة فسمع بكاء البنت الصغيرة في الليل فتذكر الوحشة التي فيها زوجته وهي في قبرها فقال أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. فهذا القبر الموحش ينتظرنا جميعا وإنما ينجو الإنسان هنالك بما قدم فلا يجد شيئا إلا ما قدم لآخرته. وقد قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقد شهد خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصد. فالناس جميعا إنما يجدون ما قدموا. ولذلك قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك العمر الرابع وهو عمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا نوم ولا راحة كله قيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم يقوم الناس لرب العالمين هو الوقوف على الساهرة وهي أرض دائرية كالكرسفة البيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر يجتمع فيها الخلائق جميعا كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك. تصوروا هذا العدد الهائل من الملائكة 4,900,000,000 من الملائكة يقودونها بأزمتها لأنها لها 70,000 زمام وكل زمام فيه 70,000 اضرب 70,000 في 70,000 كم النتيجة 4,900,000,000 من الملائكة يجرون جهنم جرا وتحيط بالناس من كل جانب ويسمع أهلها غضبها وصراخها وهي تتوعدهم نعوذ بالله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أما أهل الإيمان والتقوى فإن الله يحول بينهم وبين سماع أصواتها لا يسمعون حسيسها كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبعد ذلك العمر الأخير وهو العمر الخامس وهو عمر البقاء الأبدي السرمدي إما في جنة وإما في نار. فإن كان الإنسان من أهل الجنة ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمع الإنسان فيها أي كلمة إلا ما يشتهي ويلذ ولا يرى فيها أي منظر إلا أحسن ما يمكن أن يتصور. ولا يمكن أن يفكر فيما فيها من أنواع النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم. فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى كما يرى الناس القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهذا أبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم. وإن كان الإنسان من أهل النار عائذا بالله، ففيها ما لا يمكن أن يتصوره أحد من أنواع المذلة والهوان والعذاب الأليم الدائم غير المنقطع الذي يتجدد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تكبر أجسامهم حتى تكون ضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأقنامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، ومقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة. وتقوى هذه الأجسام لتصبر على هذا الحر الشديد والبرد الشديد الذي لا يمكن أن يتصور. تذوب له الحجارة وقودها الناس والحجارة، ولكن تقوى هذه الأجسام لتنال حظها ونصيبها من هذا العذاب الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع ولا يزول ولا يحول. وأبلغ ما فيها من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يمكثون 40 سنة وهم ينادون مالكا خازن النار فيقولون: يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فينتظرون جوابه 40 سنة فيقول: إنكم ماكثون. هذا جوابهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أدرك الإنسان هذه الأعمار الخمسة وعرف أن العمر المركزي فيها هو العمر الدنيوي الذي نحن فيه الآن وقد مضى منه ما مضى، وتذكر أن أمامنا المحطة القادمة وهي محطة الموت، فنحن على طريق هو مثل هذا الطريق الذي تسمونه أبيش. أبيش تصوروا أنه هو الطريق الذي تسلكونه، عليه 9 محطات. المحطة الأولى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المحطة الثانية: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. المحطة الثالثة: ثم خلقنا النطفة علقة. المحطة الرابعة: ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة. المحطة الخامسة: ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. المحطة السادسة: فكسونا العظام لحما. ثم بعدها: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ذلك المحطة الثامنة، ما هي المحطة الثامنة؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وهي التي أمامنا الآن. فقد تجاوزنا المحطة السابعة وراء ظهورنا، وهي: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المحطة التي أمامنا وهي الثامنة هي الموت، وبعدها المحطة التاسعة وهي البعث والحساب. فلذلك نحن مسرعون إلى هذه المحطة التي أمامنا، فلا بد أن نعد لها عدتها وأن نتهيأ لها وأن نحضر أنفسنا للامتحان الشاق الشديد الذي ليس مثل امتحانات الدنيا. ولذلك لا بد أن ندرك أن كل ذلك إنما هو من هذا العمر، يهيأ من الآن. لا بد أن يكون بداية ذلك بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر ما فرطنا فيه في جنب الله، وأنه يرانا ويسمعنا، وأننا لا يمكن أن نخفي عنه شيئا. وبعد هذه التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى نبدأ باليقظة وحياة القلوب، وأن ندرك أننا لم نترك سدى ولم نهمل، ثم بعد ذلك نحاسب أنفسنا على النعم التي أنعم الله بها علينا ولا نحصيها، ثم بعد ذلك على التكاليف التي كلفنا بها، فنحاول أن نؤديها ما استطعنا، وما قصرنا فيه وما فرطنا نبادر إلى التوبة منه نمحوها به. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبذلك نكون فعلا قد استفدنا من عمرنا هذا، وإذا جاء الموت لم يبغتنا، وجاء وقد أعددنا له عدته وتهيأنا، فهذا أمر لا بد منه. وليتذكر كل إنسان منا أننا غرباء في هذه الأرض، هذه الأرض لسنا من سكانها الأصليين. أهبط أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة من السماء، وجئنا غرباء إلى هذه الأرض وسنخرج منها. سيطويها الجبار جل جلاله فتكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه نزلا لأهل الجنة يوم القيامة، فنخرج منها جميعا. تنبذنا الأرض فتنبذ كل ما فيها، وتبس بسا وتنفض كما ينفض الجراب. وبذلك لا بد أن ندرك أن الغريب إذا تصور أنه الآن وضع في طائرة وهو مخدر لا حراك به، فألقته في اليابان أو في الصين في هذه العشية، ليس أمامه من يعرف ولا له لغة يخاطب بها أحدا، ماذا يعمل؟ ستكون فجأة هائلة وصدمة عجيبة له. هذا الحال حال الغافلين عندما يموتون فينقلون إلى المقابر، فما المقابر لدينا إلا كحال الصين واليابان عندما يرمى فيها الإنسان فجأة وغفلة دون أن يكون له صاحب ولا مكان ولا نقود ولا مال ولا لغة يتفاهم بها مع الآخرين. تصوروا لغة أهل القبور وانتقال الإنسان إليها. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نهيئ أنفسنا لهذا الانتقال من هذه الدار، وأن نتذكر حال الغريب عندما يكون بهذا الحال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعلني وإياكم أجمعين من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم ويكثر أموالكم وأولادكم ويصلح حالكم ومآلكم ويقر أعينكم، وأن يهدي قلوبكم، وأن يجعلكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح منكم أجمعين ما ظهر وما بطن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم أجمعين من كل رزية ومن كل بلية ومن كل ذنب ومن كل معصية ومن كل بلاء ومن كل وباء ومن كل مرض ومن كل حادث، وأن يحفظكم أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يرفع درجاتكم في الصالحين، وأن يعلي مكانتكم بين عباده، وأن يجعلكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لكم الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملكم ولا يستبدلكم، أن يستعملكم أجمعين فيما خلقتم من أجله، أن يستعملكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يحفظكم أجمعين من قرناء السوء، وأن يحفظكم أجمعين من الملذات والشهوات ومن كل ما هو مفسد لعلاقتكم بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم وينجحكم ويفوقكم ويعلي شأنكم ويتم نعمته عليكم ويديمها، وأن يصلح لكم الحال والمآل والنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتكم، وأن يكثر أموالكم وأولادكم ويقر أعينكم ويحقق لكم كل رجاء ويصرف عنكم كل بلاء، وأن يقضي لكم كل حوجاء، وأن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم، وأن يجعلكم أجمعين من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحباء الله جل جلاله، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
إذن جزا الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرة القيمة وهذا المجلس الطيب، وبهذا إن شاء الله ننهي هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.